الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وفي لفظ: وذا الحاجة، وفي آخر: الضعيف والسقيم. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولم يقل البخاري: والصغير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. لا يزال المصنف أبو عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله يسوق الأحاديث الواردة في مسائل الجماعة والإمامة، في المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة، وكذلك التي تتعلق بالإمامة وصفات الأئمة وما يتعلق بحال المأمومين. وكان في أحاديث سالفة أنهى ما يتعلق بالمسائل المرتبطة بصلاة الجماعة، وفي هذا اللقاء وفي هذا الحديث وما قبله من أحاديث كنا أتينا عليها في لقاءات ماضية، أتى فيها على ما يتعلق بمسائل الإمامة، أي المسائل التي تتعلق بالإمام وكذلك المأمومين. وساق في هذه أو من جملة هذه الأحاديث ساق هذا الحديث، حديث أبي هريرة الذي سمعناه، ليستدل به لمشروعية تخفيف الإمام الصلاة مراعاة لحال المأمومين، فإن المأموم لا يخلو في الغالب، المأمومون لا يخلو أحدهم في الغالب من عذر يعذر به، سواء كان ذلك قبل بداءة الصلاة أو ربما طرأ عليه هذا العذر في أثناء الصلاة. فلهذا شرع للإمام تخفيف صلاته إذا كان يؤم جماعة يصلون خلفه، ولا خلاف بين العلماء في هذا، في أن هذا يعد مشروعا، ومحل اتفاقهم ومحل إجماعهم رحمهم الله لما فيه من هذه المصلحة العظيمة، وهي اجتماع القلوب على هذا الإمام، وأيضا مراعاة أحوالهم، غير أنهم اختلفوا في حكم هذه المسألة في نوع الأمر هنا في قوله إذا أما أحدكم الناس فليخفف، اختلف في نوع الأمر هل هو على الوجوب أم هو على الاستحباب، سيأتي حكاية هذا إن شاء الله تعالى. وهكذا أيضا ما يتفرع عنه من مسائل أخر. المقصود أن هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم لهذا الحديث عند الشيخين، وكذلك لحديث أبي مسعود الأنصاري عندهما أيضا بنحو لفظه، ولفظه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتخلف عن صلاة الغداة. وفي لفظ قال: إني لا أتأخر عن صلاة الغداة، يعني صلاة الصبح، من أجل فلان مما يطيل بنا، يعني من أجل إمام من الأئمة، ذلك أنه كان يطيل بهم القراءة. فقام صلى الله عليه وسلم فوعظ الناس، ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فإذا أما أحدكم الناس فليوجز، وفي لفظ قال: فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وهكذا أيضا يدل لهذا حديث جابر الذي تقدم لنا في قصة معاذ رضي الله عنه، حين كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فكان ربما أطال بهم الصلاة كما هو لفظه في بعض الليالي أنه استفتح بهم سورة البقرة، فانصرف رجل وصلى لوحده، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم قال: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ وفي لفظ قال: أفتان أنت يا معاذ؟ كررها مرتين أو ثلاثا، ثم قال: إذا أممت الناس فاقرأ بهم كذا وكذا، ثم ذكر له سورا من أواسط المفصل. قال: فاقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وسورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسبح اسم ربك الأعلى. أرشده إلى ما كان فيه إيجاز على الناس وتخفيف عليهم في صلاتهم. وهكذا أيضا يدل لهذه المسألة حديث عثمان أيضا عند مسلم في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أما قوما فليخفف، وفي لفظ قال: فليوجز، فإن منهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. كل هذه النصوص وفي معناها تدل لهذه المسألة، لمشروعية تخفيف الصلاة في حق الإمام إذا كان يؤم قوما. وسيأتي حكاية الخلاف في ضابط التخفيف، وأيضا فيما يتعلق بحال المأمومين، إلى غير ذلك من المسائل التي لها تعلق بهذه المسألة. الشاهد أن هذا محل اتفاق أهل العلم، وإنما اختلفوا رحمهم الله في نوع الأمر هنا في قوله فليخفف، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب. من أهل العلم وهم جمهور أهل العلم قالوا إن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، حملوه على الاستحباب. ومنهم من قال إن الأمر هنا للوجوب، وكأنه اعتبر في هذا القول ظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ أنه أمر، والأصل في الأمر أنه كما هو معلوم من قواعد الأصوليين، الأصل فيه أنه للوجوب ما لم يصرفه صارف. قالوا: لا صارف له فيما نعلم عن أصله، فيبقى على أصله. قالوا: بل يؤيد هذا حديث جابر في قصة معاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ والفتنة المراد بها صرف الناس عن صلاتهم. قالوا: هذا الإنكار يدل على أن الأمر للوجوب وليس للاستحباب، وهذا قول جيد. وتظهر ثمرة الخلاف في مثل هذه المسائل فيما لو أطال الإمام بالناس، هل يأثم بهذه الإطالة أم لا؟ فمن قال بأن الأمر هنا للاستحباب فالظاهر من قوله أنه لا يأثم، الظاهر من قوله أن الإمام لا يأثم بإطالة الصلاة ولو كان هذا يشق على المأمومين أو على بعضهم. ومن قال إن الأمر للوجوب وليس للاستحباب فظاهر اللفظ أو ظاهر قولهم أنه يأثم ولو لم يشق على أحد، ولو علم من حال المأمومين أنهم يريدون هذه الإطالة، أو علم من حالهم أنه لن يترتب من جراء هذه الإطالة مشقة عليهم. قالوا: الدليل أو العلة أنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا الخلاف له ثمرة تظهر في مثل هذه الحال، والظاهر والله أعلم أنه يأثم إذا ترتب على هذه الإطالة مشقة، لأنه عليه الصلاة والسلام علل بعلل تقتضي نفيا ورفع المشقة عن من خلفه، فإذا وجدت هذه العلة أثم، لأن في هذا أذية لإخوان المسلمين، وأيضا لأن في هذا أيضا تنفيرا لهم عن صلاته. ولهذا قال: أتريد أن تكون فتانا، يعني منفرا. وهكذا في حديث أبي مسعود الأنصاري قال: إن منكم منفرين، أي عن هذه الصلاة. فإذا حصل من جراء هذا التطويل تنفير عن الصلاة أو ترتب عليه تنفيرا، فحينئذ يمكن القول بأنه يحرم عليه ويأثم بهذا. أما إن علم من حال المأمومين أنهم رغبوا في الإطالة، كأن يكون إماما لقوم في مسجد ما ويعلم من حالهم أنهم يرغبون في التطويل، أو أنه يعلم من حالهم أنه لا يشق عليهم، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إن الحكم عام، ولو علم من حال المأمومين أنهم يرضون بهذا التطويل، ولو أيضا علم من حالهم أن هذا لا يشق عليهم، فإنه أمر بالتخفيف وهو عام. قال: إذا أما أحدكم الناس، فأحدكم مفرد مضاف فيعم كل إمام، وقوله الناس تفيد العموم، فإن الألف واللام هنا من أدوات العموم، فتعم كل مأموم، حتى لو علم من حاله أن هذا لا يشق عليه، أو كذلك لو رغب منه التطويل. وعلل من قال بهذا، يعني من قال بالعموم، بأنه لا يعلم هذا الإمام، لا يعلم ما يطرأ لهم بعد ذلك، فإنه ربما طرأ عليه في صلاته عذر، ربما طرأ على أحدهم في صلاته عذر، فهو لا يعلم حالهم فيما بعدما يشرع في صلاته، وهذا هو الأظهر، وقد رجحه ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. أما من فرق فهو المشهور عن أحمد رحمه الله، وهو مذهب الشافعي، فرقوا قالوا إنما الأمر هنا في حق ذلك الإمام الذي يؤم الناس في مسجد يغشاه الناس، أو يكون يجهل حال المأمومين، فهنا يشرع له التخفيف ويستحب له أن يخفف في صلاته، لأنه إما أن يكون جاهلا لحال الناس، أو أنه يصلي في مسجد يرتاده الناس. وأما من كان يصلي في مسجد حيه ويعلم من حال إخوانه الذين يصلون خلفه أنهم يرغبون في هذا، أو أنه لا يشق عليهم، فهنا قال لا يكره له. هذا هو الظاهر من عبارات الإمام أحمد رحمه الله فيما يحكى عنه، وهو كذلك مذهب الإمام الشافعي، لكن الأظهر هو العموم، ولو علم من حالهم الرغبة، لأنه ربما طرأ على أحدهم هذا العذر، فإن هذا العذر متواجد كما يقال عند أهل العلم، هذا العذر موجود في جميع أحوال الناس، فالناس في الغالب لا تخلو حالهم من هذا، فإما أن يكون العذر موجودا قبل الشروع في الصلاة، كأن يكون مريضا، أو يكون كبيرا في السن، أو يكون ضعيف البدن، ضعيف الخلقة، كما هو الحال في لفظه، قال فإن من ورائه الكبير والصغير والضعيف، يعني ضعيف الخلقة والبنية لا يحتمل، أو يكون ذا حاجة، عنده حاجة ينتظر فراغ الصلاة لأجل قضائها، والمراد بالحاجة هنا هي حاجة الدنيا، وفيه دلالة أيضا على أن حاجة الدنيا مما يعذر به المسلم في تخفيف الصلاة، فيه دلالة على أن حوائج الدنيا مما يعذر به المسلم في تخفيف الصلاة. وإما أن يكون العذر قد وإما أن يطرأ العذر في أثناء الصلاة، قد يكون العذر ليس موجودا لكنه في أثناء الصلاة طرأ على أحدهم عذر، فحينئذ القول بالعموم هو الأولى في هذه المسألة. هذا هو ما يتعلق بمسألة هذا الحديث، ويتفرع عنها أيضا كذلك الضابط لهذا التخفيف، فإن أهل العلم وإن كانوا اختلفوا في حكمه إلا أنهم أيضا متفقون على أن الضابط هو أنه مقيد بما تحصل به الطمأنينة، لحديث أبي هريرة الذي مر بنا في أول الباب في قصة المسيء في صلاته، أنه قال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ذلك أنه خل بهذا الركن العظيم. الضابط عندهم أن هذا التخفيف إنما هو أو أن هذا الإطلاق مقيد بما تحصل به الطمأنينة، لكنهم اختلفوا فيما بعد ذلك ما هو الضابط فيما بعد ذلك، فمنهم من قال إنه أمر نسبي، وهذا هو قول تقي الدين رحمه الله ابن دقيق العيد، قال إن الأمر بالتخفيف هنا لا ضابط له، إنما هو أمر نسبي، أمر إضافي، فربما كان هذا التخفيف تطويلا عند قوم وتخفيفا عند آخرين، فلا ضابط له حينئذ. ومنهم من قال إن الضابط فيه في هذا الأمر هنا بالتخفيف هو أن يقتصر على أدنى الكمال في الصلاة، فيسبح مثلا 3 تسبيحات في الركوع أو 3 في السجود مثلا، وهكذا في بقية أجزاء الصلاة، فقالوا هذا هو الضابط في الأمر بالتخفيف، وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله وعليه جمهور أصحابه. ومنهم من قال إن الضابط هو أن يقتدي بأضعف حال المأمومين لحديث عثمان، فإنه جاء في بعض ألفاظه أنه قال عليه الصلاة والسلام أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، يعني اعتبر حال أضعف هؤلاء المأمومين، وعبر بالاقتداء هنا من باب المشاكلة، فكأنه يقول كما أن هذا المأموم يقتدي بك في صلاتك فكذلك أنت ينبغي ويشرع في حقك أن تقتدي به في ضعفه، فتعتبر حال هذا الضعيف. ومنهم من قال إن الضابط هنا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فإنه هو الذي أمر بهذا، وهو الذي كان يصلي بالناس، وهو الذي قال خذوا، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا عام في كل حال من أحوال الصلاة، وهذا هو الأظهر، أن الضابط في الأمر هنا بالاقتداء هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الضابط في التخفيف هو الاقتداء به في صلاته، فإن من الصلوات ما يشرع فيها تطوير القراءة نوعا ما كصلاة الصبح مثلا، ومنها ما يشرع فيها التخفيف كالمغرب مثلا، فالضابط هنا هو فعله صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا حديث أنس عند البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويوجز الصلاة ويكملها، وفي لفظ قال كان يوجزها في تمام، كان يصليها في تمام، فكان النبي يتم الصلاة وفي الوقت نفسه كان يخففها عليه الصلاة والسلام. والأخذ بهذا القول ليس منافيا لقول من قال بأن الضابط هنا هو مراعاة حال أضعف الناس الذين يصلون خلفه، فإن هذا من لازمه، هذا من لازمه، أعني القول بأن بمراعاة حال الناس من لازم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي قتادة عند البخاري ومسلم في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام إني لأدخل الصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. فالنبي هنا راعى حال المأمومين، فلما علم أثناء الصلاة بحال هذه المرأة وعذرها خففها صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا لا ينافي هذا القول بأن الصواب في هذا هو الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في صلاة، لا ينافي القول بأن الضابط هنا هو الاقتداء بأضعف المأمومين، ذلك أن الاقتداء به من لازمه أن يراعي حال هذا المأموم الضعيف كما في هذا الحديث الذي سمعناه. هذا هو ما يتعلق بمسألة هذا الحديث، وهو ظاهر لا إشكال فيه ولا حاجة إلى أن نطيل فيه. قوله إذا أما أحدكم، قوله أحدكم هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف عند أهل العلم من أدوات العموم، فيعم كل إمام، فيعم كل إمام، وهذا مما يؤيد القول بأن الحكم عام في حق كل إمام، ولا عبرة باختلاف أحوال المأمومين خلفه ولو كان بعضهم يرغب هذا، إنما الضابط هو ما قرره صلى الله عليه وسلم. قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، اللام هنا كما تقدم اختلف فيها، فقيل إنها للوجوب وقيل إنها للاستحباب، تقدم بيان هذا. والأمر بالتخفيف هنا ظاهره أنه عام، ظاهر اللفظ أنه عام في أفعال الصلاة وفي أقوالها، وهو كذلك، الأمر بالتخفيف يشمل تخفيف القراءة ويشمل تخفيف الركوع وتخفيف السجود وتخفيف القيام والقعود كله، لكن كل بحسبه، كل ركن بحسبه، فإذا اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم أديت كل ركن حقه، فربما كانت الحال في ركن أطول من حال الحال في ركن آخر، وربما كانت القراءة في صلاة أطول من القراءة في صلاة أخرى، فالضابط هنا هو فعله صلى الله عليه وسلم، تقتدي به، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا أيضا ظاهر اللفظ أنه عام في كل صلاة، فتدخل فيه النوافل التي تشرع لها الجماعة، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، كصلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، وصلاة التراويح، لا خلاف، فيداخل في هذا الحكم، إلا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيلها، فيكون هذا مستثنى، فتكون هذه الصلاة مستثنى مثل صلاة الكسوف، فهذه تكون مستثنى من هذا العموم، أو يكون الحكم فيها مخصصا لهذا العموم. فالضابط هو الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر علة هذا الأمر، قال فإن فيهم، وفي لفظ قال فإن منهم، هذه علة الأمر بالتخفيف، فإن فيهم الصغير، الصغير هو الذي يكون صغير السن، المراد به صغير السن الذي لا يحتمل طول القيام ولا يحتمل طول السجود ولا طول الركوع. قال والكبير، المراد به كبير السن الطاعن الذي يشق عليه التطويل. ثم ذكر بعده صاحب العذر الثالث وهو الضعيف، والمراد به ضعيف الخلقة، ضعيف البنية، كأن يكون نحيف البدن أو نحو ذلك مما يعذر به. ثم ذكر المريض، وجاء في بعض الألفاظ أنه قال السقيم، وهما بمعنى واحد، وهو المريض الذي يشق معه المراد بالمرض هنا هو الذي يشق معه التطويل وليس مطلق المرض، ولهذا أتى باللفظ الآخر المصنف أورده وأشار إلى اللفظ الآخر قال وفي لفظ الضعيف والسقيم، فالمراد به المريض الذي يشق مع التطويل عليه يشق عليه التطويل من جراء هذا المرض وليس مطلق المرض. وجاء في بعض الألفاظ أنه قال وذا الحاجة، وهذا عند مسلم في الصحيح وليس عند البخاري، رواه يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو محفوظ من حديث أبي هريرة ولا إشكال فيه، فإن الزهري إمام جليل، وهكذا أيضا محفوظ من حديث عثمان كما تقدم ذكره، وهكذا محفوظ من حديث أبي مسعود الأنصاري. والمراد بذي الحاجة هو صاحب الحاجة الدنيوية، وتقدمت الإشارة إلى أن حاجة الدنيا عذر يعذر معه الإمام في تخفيف الصلاة، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بلفظ الضعيف والسقيم، وكأنه أراد أن يبين صفة المرض أو هيئة المرض التي يشرع من أجلها التخفيف، ثم ذكر ما يتعلق بلفظ الصغير وقال إنه ليس عند البخاري، قال لم يقل البخاري والصغير، والمعنى أن هذا اللفظ إنما يرويه أحد الرواة عند مسلم في الصحيح من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي هو المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي رواه وزاد في هذا اللفظ قال الصغير والكبير. ومالك وهو الذي يروي الحديث عند مالك عند البخاري في الصحيح وهو أيضا عنده في موطئه لم يذكر في حديثه هذا اللفظ، لم يذكر في حديثه هذا اللفظ، وروايته عند البخاري، فهذا معنى قوله ولم يقل البخاري والصغير، المعنى أن مالك روى هذا الحديث عن شيخ أبي الزينات عن الأعرج عن أبي هريرة ولم يذكر فيه حرف الصغير، وإنما الذي ذكره هو راو آخر اسمه المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي قال عنه الحافظ في التقريب هو ثقة له غرائب، وتفرد بهذا الحرف عن شيخه أبي الزينات، ومالك أحفظ منه بكثير لم يذكر هذا الحرف في حديثه واحتج بروايته البخاري في الصحيح، وهكذا الزهري لم يذكر في حديث هذا الحرف. فالمقصود أن هذا الحرف أتى به هذا الراوي أتى به في حديث أبي هريرة، والظاهر لأنه ليس محفوظا من هذا الحديث، ربما كان محفوظا من حديث آخر، فإنه ورد في حديث عثمان، فإن هذا الحرف ورد في حديث عثمان خارج صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فكأن هذا اللفظ دخل على الراوي هنا من حديث عثمان. هذا ما يتعلق بلفظ هذا الحديث، فالشاهد أن المصنف رحمه الله أورده لهذه المسألة، أورده ليستدل به لمشروعية تخفيف الصلاة مراعاة لحال من خلفه من المأمومين، فإن الغالب من حالهم أن أحدهم لا يخلو من عذر يعذر به، وتقدم حكاية الخلاف في الأمر هنا، وتقدم أيضا ما يتعلق بفروع هذه المسألة.
قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنهما أنه قال كنا بماء ممر للناس وكان يمر بنا الركبان ونسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل، فيقولون يزعم أن الله عز وجل أرسله أو أوحى الله إليه بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغرى في صبري، وكانت العرب تلوم بإسلام
يغرى بالتشديد
فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغرى في صبري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة وكنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقارئكم، فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري. وعند أبي داود ونبن 7 سنين أو 8 سنين. وعند النسائي ونبن 8 سنين.
نعم، هذا الحديث أورده المصنف لمسألة أخرى أيضا تتعلق بالإمامة، وخلاصة هذه المسألة هي حكم إمامة الصبي الذي يكون مميزا. فالصبي هو من لم يبلغ سن البلوغ، والبلوغ يحصل للصبي وللجارية بأمور معروفة عند أهل العلم، فإذا بلغ هذه السن أصبح بالغا، وإذا كان دون ذلك ولم يحصل له شيء من هذه العلامات فإنه يسمى عند أهل العلم صبيا، وهو قد يكون مميزا وقد يكون غير مميز. فالكلام هنا في الصبي المميز الذي يعقل ويفهم ويعرف، وهو من بلغ في الغالب سن 6 أو 7 وما فوق ذلك إلى أن يبلغ، هذا يسمى في الغالب مميزا، وما دون ذلك فإن الغالب من حال الصبيان لا يعد مميزا. فالكلام هنا في فالمسألة هنا هي في حق ذلك الصبي المميز إذا أما الناس، إذا أصبح إماما للناس هل تصح إمامته أم لا، هل تصح إمامته أم لا. فالظاهر من صنيع المصنف حين ساق هذا الحديث ثم أتبعه بحديث جابر بحديث ابن عباس عقبة الذي فيه النهي عن إمامة الصبي حتى يبلغ، أورده ليستدل به للمشهور عن أحمد رحمه الله في أن الصبي لا تصح إمامته سواء كان مميزا أو غير مميز. هذا هو مراد المصنف من صنيعه في سوق هذا الحديث وما عقبه، فإنه ساق هذا الحديث الذي سمعناه في قصة عمرو بن سلمة الجرمي وكان صبيا صغيرا ابن 6 سنين، فأما قومه اجتهد قومه فجعلوه إماما لهم لما كان يتلقى من الركبان من القرآن، فكان يحفظ بعض الآيات من الركبان الذين كانوا يمرون به، فإنه كان على طريقهم، فكان هو وأهله يقيمون على طريق الركبان الذين يأتون إلى المدينة، فكان يسأل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحفظ عمن أسلم منهم شيئا من القرآن، وكان صبيا حافظا. فلما وفد أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود ورجع وأصبح يعلم قومه بين لهم أن الإمام إنما يكون لأقرائهم، قال فكنت أقرأهم، في لفظ قال كنت أكثرهم قرآنا لما كان يحفظ من أولئك الركبان، فقدموه وهو ابن 6 سنين، وفي لفظ وهو ابن 7 سنين، وفي لفظ هو ابن 8، ولا يظهر هذا الاختلاف لأنه لا يزال صبيا، اختلاف في سنه ما بين 6 إلى 8 لا يضر لأنه لا يزال صبيا. فالمقصود أنهم قدموه فأصبح إماما. فالمصنف لو كان اقتصر على هذا الحديث لقلنا إنه أراد أن يستدل به لصحة إمامة الصبي، لكنه أورد عقبه حديث ابن عباس الذي فيه النهي عن إمامة الصبي حتى يحتلم، وفي لفظ قال حتى يبلغ، وأيضا يروى عن ابن مسعود كذلك نحو هذا اللفظ أنه نهى عن إمامة الصبي حتى يحتلم. فلما أورد عقبه حديث ابن عباس دل هذا على أنه إنما أراد أن يحتج بهما لمذهب الإمام أحمد رحمه الله أو للمشهور عن أحمد في هذه المسألة، وهو أن إمامة الصبي لا تصح ولو كان مميزا لحديث ابن عباس أو لأثر ابن عباس الذي بين يدينا، وهكذا أثر ابن مسعود، وهو أن الصبي لا يأم حتى يحتلم. وهذا القول هو مذهب الجمهور، هو مذهب الإمام مالك وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمهم، كلهم يقولون بهذا، هو مذهب جمهور الأئمة لما روي عن بعض الصحابة وفقهاء الصحابة النهي عن إمامة الصبي حتى يحتلم يعني حتى يبلغ. وأيضا يعلل أهل العلم بعلل أخرى بأدلة نظرية، منها أن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهل الكمال، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 ثم ذكر منهم الصبي حتى يبلغ. وأيضا مما عللوا به واحتجوا به كذلك يقولون إن الصبي لا يؤمن مع إمامته الإخلال في شرائط الصلاة أو في أركانها أو في واجباتها، فحينئذ لا تصح إمامته. ومما أيضا يستدلون به أن إمامة الصبي أن صلاة الصبي تعد في حقه نفلا وليست فرضا، لأنه قد رفع عنه القلم، رفع عنه التكليف، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، فالصلاة في حقه تعد نفلا وليست فرضا. وهذا يؤدي إذا أما الناس في فريضة يؤدي إلى اختلاف النية، فتكون نيته في الصلاة نية النافلة ونية المأمومين الفريضة، واختلاف النية يؤثر في الصلاة على قول من قال بأن الاختلاف فيها يؤثر في الصلاة، مستدلين بحديث أبي هريرة السالف إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فقالوا من صور الاختلاف عليه اختلاف النية. كل هذه أدلة يستدل بها من قال بأن إمامة الصبي ليست صحيحة، وهذا القول إنما هو في حق إمامته في صلاة الفريضة، إذا أما بقوم في صلاة الفريضة، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم في هذه المسألة رحمهم الله. وأجابوا عن قصة عمرو في إمامته بقومه، قالوا إن هذه القصة إنما وقعت عن اجتهاد من قومه، وكانوا حديث عهد بإسلام، فربما خفيت عليهم أحكام الدين وشرائع الدين، بدليل أن فقهاء الصحابة نهوا أن يأم الصبي الناس حتى يبلغ، فدل هذا على أن هذه المسألة خفيت عليهم، ذلك أنهم كانوا حديث عهد بإسلام، فيحمل هذا على أنه اجتهاد منهم، قد قابل وهذا الاجتهاد قابل النهي عنهم من فقهاء الصحابة، فلا عبرة به حينئذ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا في غيره أنه أقرهم على هذا، ذلك أنهم كانوا في حي بعيد عن المدينة، فعدم ذكر الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومخالفة هذا لقول كبار الصحابة دليل على أنهم إنما اجتهدوا وخالفوا ما عليه كبار الصحابة وفقهاؤهم، هكذا قال بعض أهل العلم في الجواب عن هذا الحديث. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى أن إمامة الصبي في الفرض إن كان مميزا تصح وتصح الصلاة خلفه، مستدلين بهذه القصة لأن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه ولا إشكال فيها، فإن عند الشيخين كما ترى، فإن هذه القصة عند مسلم في الصحيح كما ترى. وأجابوا عن الجواب عنها عن من أجاب عنها، قالوا إن الجواب عنها بأن النبي لم ينقل عنه أنه أقرها إنما هو جواب ضعيف، فإن هذه القصة وقعت في زمن الوحي في وقت ينزل فيه الوحي، وذلك الزمن هو زمن التشريع، هو زمن البيان، ويبعد بل يستحيل من الشارع الحكيم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت إمامة الصبي المميز غير صحيحة لا أنزل الله فيها شيئا جل وعلا، ذلك أن الوقت وقت تشريع، وقت تشريع ووقت بيان، فالقول بأن النبي لم يقر هذا قول ضعيف، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن إمامة الصبي إن كان مميزا هذا إن كان مميزا، أما إن كان صغيرا لا يقل لا، الكلام هنا عندهم والخلاف بينهم في الصبي المميز الذي يعرف ويفهم ويعقل، وهذا في الغالب يكون في من بلغ السادسة فما فوقها، فإن كان يعقل ويفهم ويعرف هذا تصح إمامته للبالغين ولا إشكال والحمد لله. وأما التعليل باختلاف النية فهذا تعليل ضعيف، فإنه تقدم أن أهل العلم اختلفوا في مسألة الاختلاف في حديث أبي هريرة فلا تختلفوا عليه، وقالوا إن المراد بالنهي عن الاختلاف عليه هو الاختلاف في الأفعال الظاهرة وليس المراد هو الاختلاف بالنية الباطنة، فلو صلى إمام مأموم خلف إمام والإمام يصلي نافلة صحت صلاته ولا إشكال، فهذا يرد عليه بهذا. فالمقصود أن هذه هي مسألة هذا الحديث في الصبي البالغ في إمامة الصبي الذي يعد مميزا إذا أما أناسا بالغين في الفريضة. أما في النافلة فالجمهور على أنها تصح صلاته لأن النافلة مما يحصل فيها التسامح، فالجمهور جمهور أهل العلم أن صلاته صحيحة في النافلة كأن يصلي بهم صلاة التراويح مثلا أو صلاة الاستسقاء أو نحو ذلك، الكلام بينهم إنما هو في الفريضة. واختلفت الرواية عن الإمام الشافعي رحمه الله في صحة إمامته في صلاة الجمعة. تقدم أن الإمام أبا عبد الله الشافعي قال بصحة صلاة الصبي المميز وصحة إمامته، لكن اختلفت الرواية عنه في إمامته في صلاة الجمعة هل تصح أم لا. فمذهبه القديم أنها لا تصح، معللا بأن الجمعة يشترط لها العدد، يشترط لها عدد معين، فقال كذلك يقاس عليه الكمال في الإمام، فيشترط للإمام أن يكون كاملا، والصبي ليس كاملا، ليس من أهل الكمال. والرواية الأخرى عنه وهي التي تعد صحيحة في مذهبه فيما حكاه النووي وغيره هي أنها تصح أيضا قياسا على صحة صلاته في بقية الفروض. فكما أن صلاته كما أن إمامته في سائر الفروض تصح، كذلك في صلاة الجمعة سواء بسواء. وهذا هو الأظهر، أن من صحح صلاة إمامته في الفرض فإنه يلزمه من ذلك تصحيح إمامته في الجمعة، لأنها فرض داخلة في مسمى الفروض، والقول باشتراط العدد لا صلة له بكمال الإمام. فهذه مسألة وتلك مسألة أخرى. فالمقصود أن هذه هي مسألة هذا الحديث، أن الأئمة اختلفوا فيها على قولين، إمامة الصبي البالغ الصبي المميز اختلفوا فيها على قولين، منهم من قال إن إمامته لا تصح وعلى هذا فصلاتهم باطلة خلفه، ومنهم من قال إن إمامته صحيحة وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. أما أن يأم صبيانا مثله فلا خلاف بينهم في صحة ذلك، لأنهم هو وهم سواء، لأن الصلاة في حقهم كلهم تعد نافلة، الصلاة في حقهم كلهم تعد نافلة، ولأن كل واحد منهم قد رفع عنه القلم فلا تكليف عليه. الكلام هنا الخلاف إنما هو في حق إمامة الصبي في البالغين أو في صبيان ومعهم عدد بالغون، أما إن كان يؤم صبيانا مثله لا خلاف بينهم في صحة هذا والحمد لله.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع الصحيح: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. قال الكرماني: الواو بمعنى مع، كأنه قال باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات.
نعم، يعني الواو في قوله والركوع لأنه عطفها، فهذا عطف بمعنى مع، يعني كأنه أراد أن تكون هذه حالية، أي أنه يخفف القراءة في حال كونه يتم بقية أركان الصلاة وهي الركوع والسجود. فهنا الواو هنا تفيد المعية، والمعنى أنها تشبه الجملة الحالية، وهذا من دقة صنيع البخاري وفقه رحمه الله في تراجمه. نعم، والكرماني هو صاحب الشرح، له شرح على البخاري يسمى الكواكب الدراري مشهور، وهو من فقهاء الشافعية. نعم،
فهو تفسير لقوله في الحديث فليتجوز، لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدي إلى فساد الصلاة. قال ابن المنير وتبعه ابن رشيد وغيره: خص التخفيف في الترجمة بالقيام، مع أن لفظ الحديث أعم حيث قال فليتجوز، لأن الذي يطول في الغالب إنما هو القيام، وما عداه لا يشق إتمامه على أحد. وكأنه حمل حديث الباب على قصة معاذ رضي الله عنه، فإن الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة، انتهى ملخصا. والذي يظهر لي أن البخاري رحمه الله أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته، وأما قصة معاذ رضي الله عنه فمغايرة لحديث الباب، لأن قصة معاذ رضي الله عنه كانت في العشاء، وكان الإمام فيها معاذ رضي الله عنه، وكانت في مسجد بني سلمة، وهذه كانت في الصبح وكانت في مسجد قباء. ووهم من
نعم يعني أراد أن يتعقب من قال بأن البخاري حين خص التخفيف خص القراءة بالترجمة بالتخفيف إنما اعتمد في هذا على قصة معاذ في حديث جابر، قصة معاذ في حديث جابر فيها ذكر سبب النهي وهو أنه كان استفتح بهم سورة البقرة، قال فهذا هو اعتماد البخاري في اقتصاره على القراءة. وتعقبه الحافظ تعقب من قال بهذا القول بأن مراد البخاري ليس هذا، البخاري إنما اعتمد في هذا على بعض ألفاظ الحديث وهو كذلك، فإنه جاء في بعض الألفاظ عند أبي يعلى وغيرها أنه قال استفتح بهم سورة كذا يشير إلى سورة طويلة، فهذا هو اعتماده رحمه الله، اعتماده على قصة الحديث نفسه، لكن ليست عند البخاري هذه القصة. البخاري خرجه بلفظه المرفوع دون حكاية القصة، القصة جاءت في موضع آخر عند أبي يعلى وعند غيره، وذكر فيها الراوي أن الإمام استفتح بهم سورة طويلة، فكأن البخاري رحمه اعتمد في هذا على اعتمد على هذا في ترجمته وليس على قصة حديث معاذ، وهذا هو الأولى. نعم، فهذه من التعقبات الجيدة. نعم.
قال رحمه الله: ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ رضي الله عنه، بل المراد به أبي بن كعب رضي الله عنه، كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية وهو بالجيم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة، فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة، فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته، فغضب أبي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام، وأتى الغلام يشكو أبيا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: إن منكم منفرين، فإذا صليتم فأوجزوا، فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. فأبان هذا الحديث أن المراد بقوله في حديث الباب مما يطيل بنا فلان أي في القراءة، واستفيد منه أيضا تسمية الإمام وبأي موضع كان. وفي الطبراني من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: من أمنا فليتم الركوع والسجود. وفي قول ابن المنير: إن الركوع والسجود لا يشق إتمامهما نظر، فإنه إن أراد أقل ما يطلق عليه اسم تمام فذاك لا بد منه، وإن أراد غاية التمام فقد يشق. فسيأتي حديث البراء رضي الله عنه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء. قوله: حدثنا زهير هو ابن معاوية الجعفي، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم، وأبو مسعود والأنصاري البدري رضي الله عنه، والإسناد كله كوفيون.
نعم، يعني هذا من لطائف الإسناد. نعم.
قوله: أن رجلا لم أقف على اسمه. ووهم من زعم أنه حزم ابن أبي بن كعب، لأن قصته كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب. قوله: إني لا أتأخر عن صلاة الغداء، أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل. وفي رواية ابن المبارك في الأحكام: والله إني لا أتأخر بزيادة القسم. وفيه جواز مثل ذلك لأنه لم ينكر عليه، وتقدم في كتاب العلم في باب الغضب في العلم بلفظ: إني لا أكاد أدرك الصلاة، وتقدم توجيهه.
نعم، هذا اللفظ رواه بهذا اللفظ: إني لا أكاد أدرك الصلاة، رواه بهذا اللفظ محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري قال: إني لا أكاد أدرك الصلاة. ويشكل هذا اللفظ على اللفظ الآخر قال: إني لا أتأخر عن الصلاة مما يطيل بنا. فإن من لازم التطويل هو إدراك الصلاة لا عدم الإدراك، من لازم تطويل الإمام للصلاة هو إدراكها وليس عدم إدراكها. وهنا قال: إني لا أدرك الصلاة، فأجاب عنه القاضي عياض أو غيره رحمه الله بأن هذا اللفظ يحتمل أن يكون وقع فيه شيء من التصحيف، والمعنى أنه قال: إني لا أترك الصلاة بدل لا أدرك، فربما تصحف على بعض الرواة فقال لا أدرك، والمعنى أنه قال: إني لا أترك أي لأجل الإطالة، فيستقيم المعنى حينئذ بهذا. وهو متعقب على كل، لأن دعوة التصحيف تحتاج إلى نظر، هو شيء من ركعات الصلاة، المعنى أنه كان لا يدرك شيئا من ركعاتها، فكأن الراوي يعني محمد بن كثير رواه على المعنى البعيد، هذا هو أولى ما يفسر به هذا اللفظ. والقول بأنه وقع فيه شيء من التصحيف هذا فيه بعد، فإن دعوة التصحيف تحتاج إلى مزيد من التأكد والضبط، وليس فيها ما يدل على التصحيف. نعم.
قال رحمه الله: ويحتمل أيضا أن يكون المراد أن الذي ألفه من تطويله اقتضى له أن يتشاغل عن المجيء في أول الوقت وثوقا بتطويله، بخلاف ما إذا لم يكن يطول فإنه كان يحتاج إلى المبادرة إليه أول الوقت، وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض شغله ثم يتوجه فيصادف أنه تارة يدركه وتارة لا يدركه.
نعم، وهذا هو الذي يدل له المعنى، أنه إذا علم من حال الإمام أنه يطيل يتأخر، فربما أدى هذا التأخر منه إلى فوات ركعة أو نحو ذلك، فهذا معنى قوله إني لا أدرك الصلاة، أي لا أدرك شيئا منها، فظهر من هذا أن قول بالتصحيف فيه نظر. نعم.
فلذلك قال: لا أكاد أدرك مما يطول بنا، أي بسبب تطويله، واستدل به على تسمية الصبح بذلك. ووقع في رواية سفيان الآتية قريبا عن الصلاة في الفجر، وإنما خصها بالذكر لأنها تطول فيها القراءة غالبا.
نعم، وهذا أيضا ما يؤيد القول بأن الضابط في التخفيف هو فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح، وهذه هي السنة. الله قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فسماه الله قرآنا، سمى صلاة الصبح قرآنا لأن القراءة فيها تطول، فلو خفف وقرأ فيها بقصار السور أصبح يخالف السنة. فالضابط هنا في التخفيف هو الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في صلاته لعموم قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ففي صلاة ربما كان التطويل هو التطويل وهي الإطالة النسبية هو الموافق لحالها، وهو في حق صلاة أخرى يعد تطويلا، فقراءة سورة مثلا من طوال المفصل في صلاة الصبح تعد تطويلا في صلاة المغرب، فإذا كل صلاة بحسبها. وإذا علم الإمام من حال المأمومين ما يقتضي ترك هذا له، يشرع له لفعله صلى الله عليه وسلم حين سمع بكاء ذلك الصبي، فإنه كان يدخل في صلاة يريد الإطالة يعني بحسبها، فإذا سمع هذا البكاء فإنه يتجوز، قال: فإني أتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. فكذلك هذا أيضا إذا سمع ما أو علم عذرا لإمام لمأموم فحينئذ يقتدي بأضعف هؤلاء والحمد لله، ولا يقول أنا سأتبع السنة، لا، هنا عندك عذر علمته واقتضى المقام أن تراعي أضعف هؤلاء. والنبي قال لعثمان: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، يعني انظر حال أضعافهم، فإذا علمت أثناء الصلاة بعذر لمأموم تعين عليك حينئذ مراعاة هذا العذر والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وإنما خصها بالذكر لأنها تطول فيها القراءة غالبا، ولأن الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها. قوله أشد بالنصب، وهو نعت لمصدر محذوف أي غضبا أشد، وسببه إما لمخالفة الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه، كذا قاله ابن دقيق العيد. وتعقبه تلميذه أبو الفتح اليعمري بأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك. قال: ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكون من سماعه على بال، لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله. وأقول هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب.
والصواب أنه لأجل أنه غضب عليه الصلاة والسلام، لأن في هذا تنفيرا عن الصلاة، تنفيرا عن عبادة أوجبها الله على عباده، كما هو لفظ من حديث أبي مسعود قال: إن منكم منفرين. وفي لفظ حديث جابر في قصة معاذ قال: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ فهذا هو سبب غضبه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التطويل ربما أفضى إلى ترك الصلاة، ربما أفضى ببعض المأمومين إلى تخلف عن صلاة الجماعة، أو ربما عياذا بالله ترك الصلاة بالكلية، فحينئذ أصبح هذا سببا للبعد عن أمر شرعه الله جل وعلا وأوجبه على عباده، فهذا هو سبب غضبه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: أما كونه أشد فالاحتمال الثاني أوجه ولا يرد عليه التعقب المذكور. قوله إن منكم منفرين فيه تفسير المراد بالفتنة في قوله في حديث معاذ: أفتان أنت؟ ويحتمل أن تكون قصة أبي هذه بعد قصة معاذ، فلهذا أتى بصيغة الجمع. وفي قصة معاذ رضي الله عنه واجهه وحده بالخطاب، وكذا ذكر في هذا الغضب ولم يذكره في قصة معاذ، وبهذا يتوجه الاحتمال الأول لابن دقيق العيد. قوله: فأيكم ما صلى؟ ما زائدة، ووقع في رواية سفيان: فمن أما الناس. قوله: فليخفف، قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم، طويلا بالنسبة لعادة آخرين. قال: وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على 3 تسبيحات، لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك، لأن رغبة الصحابة رضي الله عنهم في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا.
نعم، يعني هذا هو أحد الأقوال في ضابط التخفيف، كما تقدم بيانه قبل قليل في اللقاء في شرح الكتاب. منهم من قال إن الأمر بالتخفيف ليس له ضابط، إنما هو أمر نسبي، وربما كان عند قوم هذا التخفيف تطويلا، كما هو الحال عند الكسالى، مهما خفف الإمام فهم يقولون قد طول، وربما لو اقتصر على الفاتحة يعتبرون تطويلا، فقال هو أمر نسبي، إنما يرجع فيه إلى حال الناس. ومنهم من قال إن الضابط فيه هو أدنى الكمال فيما أشار إليه المصنف، وهذا هو مذهب الشافعي، أدنى الكمال كان يسبح 3 في الركوع، 3 في السجود ونحو ذلك في بقية أجزاء الصلاة. ومنهم من قال إنه يقتدي بأضعف من خلفه لحديث عثمان: أنت إمام واقتدي بأضعفهم. ومنهم من قال الضابط هو الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالناس، وهذا هو الذي تدل له النصوص الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي كما تقدم، لا ينافي هذا القول بالاقتداء بأضعف الناس، فإن من لازم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تقتدي بأضعف الناس فيما لو علمت حال أحدهم، لأنك بهذا تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله، فإنه اقتدى بتلك المرأة الضعيفة عندما بكى صبيها فخفف الصلاة لأجلها، فرعى هذا العذر عليه الصلاة والسلام، فاقتدى في صلاته بأضعفهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: قلت: وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم. إسناده حسن وأصله في مسلم.
أنت إمام قومك
واقدر القوم بأضعفهم.
لا، واقتدي بأضعفنا. اقتدنا. واقتدي بأضعفهم. هذا هو قول أهل الظاهر في هذا، ورجحه الحافظ كما ترى ابن حجر رحمه الله، وهو جيد، لكن هذا لا ينافي قول بأن الضابط هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من لازمه كما ذكرت لكم قبل قليل، فإنك إذا اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فإذا علمت من حال أحد المأمومين أنه قد عذر بعذر لا يحتمل الإطالة، فإنك تخفف لأجل هذا اقتداء بالنبي لفعله، فإن النبي كما ترى في قصة هذه الصبي قال: إني لا أدخل في صلاتي وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. فهذا فيه دلالة على أن الإمام يراعي حال أضعف المأمومين، والنبي يراعى، فأنت حين تسير على طريقته تكون مقتديا به صلى الله عليه وسلم، فلا تنافي حينئذ بين القولين، لا تنافي بينهما. نعم.
قوله: فإن فيهم في رواية سفيان: فإن خلفه، وهو تعليل الأمر المذكور، ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل. وقد قدمت ما يرد عليه في الباب الذي قبله من إمكان مجيء من يتصف بإحداها. وقال اليعمري
أو نعم أو أنه ربما طرأ هذا العذر في أثناء الصلاة وهو لا يعلم. لا مانع يقع، قد يطرأ عليه العذر حال الصلاة كأن يكون حاقنا أو حاقبا، هذا عذر، أو يصاب بشيء من الأمراض التي تعتريه أثناء الصلاة، كل هذه أعذار تطرأ عليه أثناء الصلاة وهو لا يعلم. فيقولون في هذا العلة مستديمة، العلة في مثل هذه الحال مستديمة، فإن المأمومين لا يخلو أحدهم من عذر يعذر به، سواء كان العذر مرافقا له قبل الصلاة دائما معه كالمرض ونحوه، أو كان قد طرأ عليه في أثناء الصلاة، كان يكون حاقبا أو حاقنا أو يغشاه شيء من الأمراض التي يفجأ بها أو نحو ذلك، كلها أعذار يعذر بها المسلم في صلاته. نعم.
قال رحمه الله: وقال اليعمري: الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا. قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر وعلل بالمشقة، وهو مع ذلك يشرع ولو لم يشق عملا بالغالب، لأنه لا يدري ما يطرأ عليه، وهناك ذلك.
نعم، هو هذا الذي ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله ورجح هذا، لكن الذي عليه أحمد المشهور عن أصحابه أنهم مفرقون، قال: إن كان يصلي بقوم يرغبون التطويل أو يعلم من حالهم أنه لا يشق عليهم التطويل له أن يطيل ولا يكره له، وهذا أيضا هو قول الشافعي أو مذهب الإمام الشافعي، والصواب أن الحكم عام، لأنه لا يدري ما يطرأ للناس خلفه، لا يدري ما يطرأ لهم. نعم.
قوله: الضعيف والكبير كذا للأكثر، ووقع في رواية سفيان في العلم: فإن فيهم المريض والضعيف، وكأن المراد بالضعيف هنا المريض، وهناك من يكون ضعيفا في خلقته كالنحيف والمسن، وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد قول فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله:
بارك الله فيك، شكر الله، جزاكم الله. لعلنا نقتصر على هذا في هذا اللقاء، ولعلنا في الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذا اليوم نأتي على مفردات هذا الحديث، ونأتي على ما يتعلق بفروع مسألته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وفي لفظ: وذا الحاجة. وفي آخر: الضعيف والسقيم. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولم يقل البخاري والصغير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. لا يزال المصنف أبو عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله يسوق الأحاديث الواردة في مسائل الجماعة والإمامة، في المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة، وكذلك التي تتعلق بالإمامة وصفات الأئمة وما يتعلق بحال المأمومين. وكان في أحاديث سالفة أنهى ما يتعلق بالمسائل المرتبطة بصلاة الجماعة، وفي هذا اللقاء وفي هذا الحديث وما قبله من أحاديث كنا أتينا عليها في لقاءات ماضية، أتى فيها على ما يتعلق بمسائل الإمامة، أي المسائل التي تتعلق بالإمام وكذلك المأمومين. وساق في هذه أو من جملة هذه الأحاديث ساق هذا الحديث، حديث أبي هريرة الذي سمعناه، ليستدل به لمشروعية تخفيف الإمام الصلاة مراعاة لحال المأمومين، فإن المأموم لا يخلو في الغالب، المأمومون لا يخلو أحدهم في الغالب من عذر يعذر به، سواء كان ذلك قبل بداءة الصلاة أو ربما طرأ عليه هذا العذر في أثناء الصلاة. فلهذا شرع للإمام تخفيف صلاته إذا كان يؤم جماعة يصلون خلفه، ولا خلاف بين العلماء في هذا، في أن هذا يعد مشروعا ومحل اتفاقهم ومحل إجماعهم رحمهم الله، لما فيه من هذه المصلحة العظيمة، وهي اجتماع القلوب على هذا الإمام، وأيضا مراعاة أحوالهم، غير أنهم اختلفوا في حكم هذه المسألة في نوع الأمر هنا في قوله إذا أما أحدكم الناس فليخفف، اختلف في نوع الأمر هل هو على الوجوب أم هو على الاستحباب، سيأتي حكاية هذا إن شاء الله تعالى. وهكذا أيضا ما يتفرع عنهم من مسائل أخر. المقصود أنه أن هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم لهذا الحديث عند الشيخين، وكذلك لحديث أبي مسعود الأنصاري عندهما أيضا بنحو لفظه، ولفظه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتخلف عن صلاة الغداء، وفي لفظ قال إني لا أتأخر عن صلاة الغداء يعني صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، يعني من أجل إمام من الأئمة، ذلك أنه كان يطيل بهم القراءة. فقام صلى الله عليه وسلم فوعظ الناس ثم قال أيها الناس إن منكم منفرين، فإذا أما أحدكم الناس فليوجز، وفي لفظ قال فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وهكذا أيضا يدل لهذا حديث جابر الذي تقدم لنا في قصة معاذ رضي الله عنه، حين كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فكان ربما أطال بهم الصلاة كما هو لفظه في بعض الليالي أنه استفتح بهم سورة البقرة، فانصرف رجل وصلى لوحده، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم قال أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، وفي لفظ قال أفتان أنت يا معاذ، كررها مرتين أو ثلاثا، ثم قال إذا أممت الناس فاقرأ بهم كذا وكذا، ثم ذكر له سورا من أواسط المفصل، قال فاقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق وسبح اسم ربك الأعلى، أرشده إلى ما كان فيه إيجاز على الناس وتخفيف عليهم في صلاتهم. وهكذا أيضا يدل لهذه المسألة حديث عثمان أيضا عند مسلم في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم من أما قوما فليخفف، وفي لفظ قال فليوجز، فإن منهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. كل هذه النصوص وفي معناها تدل لهذه المسألة، لمشروعية تخفيف الصلاة في حق الإمام إذا كان يؤم قوما، وسيأتي حكاية الخلاف في ضابط التخفيف، وأيضا فيما يتعلق بحال المأمومين إلى غير ذلك من المسائل التي لها تعلق بهذه المسألة. الشاهد أن هذا محل اتفاق أهل العلم، وإنما اختلفوا رحمهم الله في نوع الأمر هنا في قوله فليخفف، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب. من أهل العلم وهم جمهور أهل العلم قالوا إن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، حملوه على الاستحباب. ومنهم من قال إن الأمر هنا للوجوب، وكأنه اعتبر في هذا القول ظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ أنه أمر، والأصل في الأمر أنه كما هو معلوم من قواعد الأصوليين الأصل فيه أنه للوجوب ما لم يصرفه صارف، قالوا لا صارف له فيما نعلم عن أصله فيبقى على أصله. قالوا بل يؤيد هذا حديث جابر في قصة معاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه قال أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، والفتنة المراد بها صرف الناس عن صلاتهم، قالوا هذا الإنكار يدل على أن الأمر للوجوب وليس للاستحباب، وهذا قول جيد. وتظهر ثمرة الخلاف في مثل هذه المسائل فيما لو أطال الإمام بالناس، هل يأثم بهذه الإطالة أم لا؟ فمن قال بأن الأمر هنا للاستحباب فالظاهر من قوله أنه لا يأثم، الظاهر من قوله أن الإمام لا يأثم بإطالة الصلاة ولو كان هذا يشق على المأمومين أو على بعضهم. ومن قال إن الأمر للوجوب وليس للاستحباب فظاهر اللفظ أو ظاهر قولهم أنه يأثم ولو لم يشق على أحد، ولو علم من حال المأمومين أنهم يريدون هذه الإطالة أو علم من حالهم أنه لن يترتب من جراء هذه الإطالة مشقة عليهم. قالوا الدليل أو العلة أنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا الخلاف له ثمرة تظهر في مثل هذه الحال، والظاهر والله أعلم أنه يأثم إذا ترتب على هذه الإطالة مشقة، لأنه عليه الصلاة والسلام علل بعلل تقتضي نفي ورفع المشقة عن من خلفه، فإذا وجدت هذه العلة أثم، لأن في هذا أذية لإخوان المسلمين، وأيضا لأن في هذا أيضا تنفيرا لهم عن صلاته. ولهذا قال أتريد أن تكون فتانا يعني منفرا، وهكذا في حديث أبي مسعود الأنصاري قال إن منكم منفرين أي عن هذه الصلاة. فإذا حصل من جراء هذا التطويل تنفير عن الصلاة أو ترتب عليه تنفيرا، فحينئذ يمكن القول بأنه يحرم عليه ويأثم بهذا. أما إن علم من حال المأمومين أنهم رغبوا في الإطالة كأن يكون إماما لقوم في مسجد ما ويعلم من حالهم أنهم يرغبون في التطويل، أو أنه يعلم من حالهم أنه لا يشق عليهم، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إن الحكم عام ولو علم من حال المأمومين أنهم يرضون بهذا التطويل، ولو أيضا علم من حالهم أن هذا لا يشق عليهم، فإنه أمر بالتخفيف وهو عام. قال إذا أما أحدكم الناس، فأحدكم مفرد مضاف فيعم كل إمام، وقوله الناس تفيد العموم، فإن الألف واللام هنا من أدوات العموم فتعم كل مأموم، حتى لو علم من حاله أن هذا لا يشق عليه، أو كذلك لو رغب منه التطويل. وعلل من قال بهذا يعني من قال بالعموم بأنه لا يعلم هذا الإمام لا يعلم ما يطرأ لهم بعد ذلك، فإنه ربما طرأ عليه في صلاته عذر، ربما طرأ على أحدهم في صلاته عذر، فهو لا يعلم حالهم فيما بعدما يشرع في صلاته، وهذا هو الأظهر، وقد رجحه ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. أما من فرق فهو المشهور عن أحمد رحمه الله وهو مذهب الشافعي، فرقوا قالوا إنما الأمر هنا في حق ذلك الإمام الذي يؤم الناس في مسجد يغشاه الناس أو يكون يجهل حال المأمومين، فهنا يشرع له التخفيف ويستحب له أن يخفف في صلاته، لأنه إما أن يكون جاهلا لحال الناس أو أنه يصلي في مسجد يرتاده الناس. وأما من كان يصلي في مسجد حيه ويعلم من حال إخوانه الذين يصلون خلفه أنهم يرغبون في هذا أو أنه لا يشق عليهم، فهنا قال لا يكره له. هذا هو الظاهر من عبارات الإمام أحمد رحمه الله فيما يحكى عنه، وهو كذلك مذهب الإمام الشافعي، لكن الأظهر هو العموم ولو علم من حالهم الرغبة، لأنه ربما طرأ على أحدهم هذا العذر، فإن هذا العذر متواجد كما يقال عند أهل العلم، هذا العذر موجود في جميع أحوال الناس، فالناس في الغالب لا تخلو حالهم من هذا، فإما أن يكون العذر موجودا قبل الشروع في الصلاة كأن يكون مريضا أو يكون كبيرا في السن أو يكون ضعيف البدن ضعيف الخلقة كما هو الحال في لفظه، قال فإن من ورائه الكبير والصغير والضعيف يعني ضعيف الخلقة والبنية لا يحتمل، أو يكون ذا حاجة عنده حاجة ينتظر فراغ الصلاة لأجل قضائها، والمراد بالحاجة هنا هي حاجة الدنيا، وفيه دلالة أيضا على أن حاجة الدنيا مما يعذر به المسلم في تخفيف الصلاة، فيه دلالة على أن حوائج الدنيا مما يعذر به المسلم في تخفيف الصلاة. وإما أن يكون العذر قد وإما أن يطرأ العذر في أثناء الصلاة، قد يكون العذر ليس موجودا لكنه في أثناء الصلاة طرأ على أحدهم عذر، فحينئذ القول بالعموم هو الأولى في هذه المسألة. هذا هو ما يتعلق بمسألة هذا الحديث. ويتفرع عنها أيضا كذلك الضابط لهذا التخفيف، فإن أهل العلم وإن كانوا اختلفوا في حكمه إلا أنهم أيضا متفقون على أن الضابط هو أنه مقيد بما تحصل به الطمأنينة، لحديث أبي هريرة الذي مر بنا في أول الباب في قصة المسيء في صلاته، أنه قال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ذلك أنه خل بهذا الركن العظيم. الضابط عندهم أن هذا التخفيف إنما هو أو أن هذا الإطلاق مقيد بما تحصل به الطمأنينة، لكنهم اختلفوا فيما بعد ذلك ما هو الضابط فيما بعد ذلك. فمنهم من قال إنه أمر نسبي، وهذا هو قول تقي الدين رحمه الله ابن دقيق العيد، قال إن الأمر بالتخفيف هنا لا ضابط له، إنما هو أمر نسبي أمر إضافي، فربما كان هذا التخفيف تطويلا عند قوم وتخفيفا عند آخرين، فلا ضابط له حينئذ. ومنهم من قال إن الضابط فيه في هذا الأمر هنا بالتخفيف هو أن يقتصر على أدنى الكمال في الصلاة، فيسبح مثلا 3 تسبيحات في الركوع أو 3 في السجود مثلا، وهكذا في بقية أجزاء الصلاة، فقالوا هذا هو الضابط في الأمر بالتخفيف، وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله وعليه جمهور أصحابه. ومنهم من قال إن الضابط هو أن يقتدي بأضعف حال المأمومين لحديث عثمان، فإنه جاء في بعض ألفاظه أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، يعني اعتبر حال أضعف هؤلاء المأمومين، وعبر بالاقتداء هنا من باب المشاكلة، فكأنه يقول كما أن هذا المأموم يقتدي بك في صلاتك فكذلك أنت ينبغي ويشرع في حقك أن تقتدي به في ضعفه، فتعتبر حال هذا الضعيف. ومنهم من قال إن الضابط هنا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فإنه هو الذي أمر بهذا، وهو الذي كان يصلي بالناس، وهو الذي قال خذوا، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا عام في كل حال من أحوال الصلاة. وهذا هو الأظهر، أن الضابط في الأمر هنا بالاقتداء هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الضابط في التخفيف هو الاقتداء به في صلاته، فإن من الصلوات ما يشرع فيها تطوير القراءة نوعا ما كصلاة الصبح مثلا، ومنها ما يشرع فيها التخفيف كالمغرب مثلا، فالضابط هنا هو فعله صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا حديث أنس عند البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويوجز الصلاة ويكملها، وفي لفظ قال: كان يوجزها في تمام، كان يصليها في تمام، فكان النبي يتم الصلاة وفي الوقت نفسه كان يخففها عليه الصلاة والسلام. والأخذ بهذا القول ليس منافيا لقول من قال بأن الضابط هنا هو مراعاة حال أضعف الناس الذين يصلون خلفه، فإن هذا من لازمه، هذا من لازمه، أعني القول بأن بمراعاة حال الناس من لازم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي قتادة عند البخاري ومسلم في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: إني لأدخل الصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. فالنبي هنا راعى حال المأمومين، فلما علم أثناء الصلاة بحال هذه المرأة وعذرها خففها صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا لا ينافي هذا القول بأن الصواب في هذا هو الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في صلاة، لا ينافي القول بأن الضابط هنا هو الاقتداء بأضعف المأمومين، ذلك أن الاقتداء به من لازمه أن يراعي حال هذا المأموم الضعيف كما في هذا الحديث الذي سمعناه. هذا هو ما يتعلق بمسألة هذا الحديث، وهو ظاهر لا إشكال فيه ولا حاجة إلى أن نطيل فيه. قوله: إذا أما أحدكم، قوله أحدكم هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف عند أهل العلم من أدوات العموم، فيعم كل إمام، فعم كل إمام، وهذا مما يؤيد القول بأن الحكم عام في حق كل إمام، ولا عبرة باختلاف أحوال المأمومين خلفه ولو كان بعضهم يرغب هذا، إنما الضابط هو ما قرره صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف. اللام هنا كما تقدم اختلف فيها، فقيل إنها للوجوب وقيل إنها للاستحباب، تقدم بيان هذا. والأمر بالتخفيف هنا ظاهره أنه عام، ظاهر اللفظ أنه عام في أفعال الصلاة وفي أقوالها، وهو كذلك. الأمر بالتخفيف يشمل تخفيف القراءة ويشمل تخفيف الركوع وتخفيف السجود وتخفيف القيام والقعود كله، لكن كل بحسبه، كل ركن بحسبه. فإذا اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم أديت كل ركن حقه. فربما كانت الحال في ركن أطول من حال الحال في ركن آخر، وربما كانت القراءة في صلاة أطول من القراءة في صلاة أخرى. فالضابط هنا هو فعله صلى الله عليه وسلم، تقتدي به: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا أيضا ظاهر اللفظ أنه عام في كل صلاة، فتدخل فيه النوافل التي تشرع لها الجماعة، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، كصلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، وصلاة التراويح، لا خلاف، فيداخل في هذا الحكم، إلا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيلها، فيكون هذا مستثنى، فتكون هذه الصلاة مستثناة، مثل صلاة الكسوف، فهذه تكون مستثناة من هذا العموم، أو يكون الحكم فيها مخصصا لهذا العموم. فالضابط هو الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر علة هذا الأمر، قال: فإن فيهم، وفي لفظ قال: فإن منهم، هذه علة الأمر بالتخفيف. فإن فيهم الصغير، الصغير هو الذي يكون صغير السن، المراد به صغير السن الذي لا يحتمل طول القيام ولا يحتمل طول السجود ولا طول الركوع. قال: والكبير، المراد به كبير السن الطاعن الذي يشق عليه التطويل. ثم ذكر بعده صاحب العذر الثالث، وهو الضعيف، والمراد به ضعيف الخلقة، ضعيف البنية، كأن يكون نحيف البدن أو نحو ذلك مما يعذر به. ثم ذكر المريض، وجاء في بعض الألفاظ أنه قال السقيم، وهما بمعنى واحد، وهو المريض الذي يشق معه، المراد بالمرض هنا هو الذي يشق معه التطويل وليس مطلق المرض، ولهذا أتى باللفظ الآخر، المصنف أورده وأشار إلى اللفظ الآخر، قال: وفي لفظ الضعيف والسقيم. فالمراد به المريض الذي يشق مع التطويل عليه، يشق عليه التطويل من جراء هذا المرض وليس مطلق المرض. وجاء في بعض الألفاظ أنه قال: وذا الحاجة، وهذا عند مسلم في الصحيح وليس عند البخاري، رواه يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهو محفوظ من حديث أبي هريرة ولا إشكال فيه، فإن الزهري إمام جليل، وهكذا أيضا محفوظ من حديث عثمان كما تقدم ذكره، وهكذا محفوظ من حديث أبي مسعود الأنصاري. والمراد بذي الحاجة هو صاحب الحاجة الدنيوية، وتقدمت الإشارة إلى أن حاجة الدنيا عذر يعذر معه الإمام في تخفيف الصلاة، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بلفظ الضعيف والسقيم، وكأنه أراد أن يبين صفة المرض أو هيئة المرض التي يشرع من أجلها التخفيف. ثم ذكر ما يتعلق بلفظ الصغير وقال إنه ليس عند البخاري، قال: لم يقل البخاري والصغير. والمعنى أن هذا اللفظ إنما يرويه أحد الرواة عند مسلم في الصحيح من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي هو المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، رواه وزاد في هذا اللفظ، قال: الصغير والكبير. ومالك وهو الذي يروي الحديث عند مالك عند البخاري في الصحيح، وهو أيضا عنده في موطئه، لم يذكر في حديثه هذا اللفظ، وروايته عند البخاري. فهذا معنى قوله: ولم يقل البخاري والصغير، المعنى أن مالكا روى هذا الحديث عن شيخ أبي الزينات عن الأعرج عن أبي هريرة ولم يذكر فيه حرف الصغير، وإنما الذي ذكره هو راو آخر اسمه المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، قال عنه الحافظ في التقريب: هو ثقة له غرائب، وتفرد بهذا الحرف عن شيخه أبي الزينات، ومالك أحفظ منه بكثير لم يذكر هذا الحرف في حديثه، واحتج بروايته البخاري في الصحيح، وهكذا الزهري لم يذكر في حديث هذا الحرف. فالمقصود أن هذا الحرف أتى به هذا الراوي، أتى به في حديث أبي هريرة، والظاهر لأنه ليس محفوظا من هذا الحديث، ربما كان محفوظا من حديث آخر، فإنه ورد في حديث عثمان، فإن هذا الحرف ورد في حديث عثمان خارج صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. فكأن هذا اللفظ دخل على الراوي هنا من حديث عثمان. هذا ما يتعلق بلفظ هذا الحديث. فالشاهد أن المصنف رحمه الله أورده لهذه المسألة، أورده ليستدل به لمشروعية تخفيف الصلاة مراعاة لحال من خلفه من المأمومين، فإن الغالب من حالهم أن أحدهم لا يخلو من عذر يعذر به. وتقدم حكاية الخلاف في الأمر هنا، وتقدم أيضا ما يتعلق بفروع هذه المسألة.
قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنهما أنه قال: كنا بماء ممر للناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله عز وجل أرسله، أو أوحى الله إليه بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغرى في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلام
يغرى بالتشديد.
فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغرى في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة، وكنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري. وعند أبي داود: وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين. وعند النسائي: وأنا ابن ثمان سنين.
نعم، هذا الحديث أورده المصنف لمسألة أخرى أيضا تتعلق بالإمامة، وخلاصة هذه المسألة هي حكم إمامة الصبي الذي يكون مميزا. فالصبي هو من لم يبلغ سن البلوغ، والبلوغ يحصل للصبي وللجارية بأمور معروفة عند أهل العلم، فإذا بلغ هذه السن أصبح بالغا، وإذا كان دون ذلك ولم يحصل له شيء من هذه العلامات فإنه يسمى عند أهل العلم صبيا، وهو قد يكون مميزا وقد يكون غير مميز. فالكلام هنا في الصبي المميز الذي يعقل ويفهم ويعرف، وهو من بلغ في الغالب سن السادسة أو سن السابعة وما فوق ذلك إلى أن يبلغ، هذا يسمى في الغالب مميزا، وما دون ذلك فإن الغالب من حال الصبيان لا يعد مميزا. فالكلام هنا في فالمسألة هنا هي في حق ذلك الصبي المميز، إذا أما الناس، إذا أصبح إماما للناس، هل تصح إمامته أم لا، هل تصح إمامته أم لا. فالظاهر من صنيع المصنف حين ساق هذا الحديث ثم أتبعه بحديث جابر، بحديث ابن عباس عقبه الذي فيه النهي عن إمامة الصبي حتى يبلغ، أورده ليستدل به للمشهور عن أحمد رحمه الله في أن الصبي لا تصح إمامته سواء كان مميزا أو غير مميز. هذا هو مراد المصنف من صنيعه في سوق هذا الحديث وما عقبه، فإنه ساق هذا الحديث الذي سمعناه في قصة عمرو بن سلمة الجرمي، وكان صبيا صغيرا ابن ست سنين، فأما قومه اجتهد قومه فجعلوه إماما لهم لما كان يتلقى من الركبان من القرآن فكان يحفظ بعض الآيات من الركبان الذين كانوا يمرون به، فإنه كان على طريقهم، فكان هو وأهله يقيمون على طريق الركمان، الركبان الذين يأتون إلى المدينة، فكان يسأل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحفظ عمن أسلم منهم شيئا من القرآن، وكان صبيا حافظا. فلما وفد أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود ورجع وأصبح يعلم قومه، بين لهم أن الإمام إنما يكون لأقرائهم. قال: فكنت أقرأهم، في لفظ قال: كنت أكثرهم قرآنا، لما كان يحفظ من أولئك الركبان فقدموه وهو ابن 6 سنين، وفي لفظ وهو ابن 7 سنين، وفي لفظ هو ابن 8، ولا يظهر هذا الاختلاف لأنه لا يزال صبيا، اختلاف في سنه ما بين 6 إلى 8 لا يضر لأنه لا يزال صبيا. فالمقصود أنهم قدموه فأصبح إماما. فالمصنف لو كان اقتصر على هذا الحديث لقلنا إنه أراد أن يستدل به لصحة إمامة الصبي، لكنه أورد عقبه حديث ابن عباس الذي فيه النهي عن إمامة الصبي حتى يحتلم، وفي لفظ قال: حتى يبلغ. وأيضا يروى عن ابن مسعود كذلك نحو هذا اللفظ أنه نهى عن إمامة الصبي حتى يحتلم. فلما أورد عقبه حديث ابن عباس دل هذا على أنه إنما أراد أن يحتج بهما لمذهب الإمام أحمد رحمه الله أو للمشهور عن أحمد في هذه المسألة، وهو أن إمامة الصبي لا تصح ولو كان مميزا، لحديث ابن عباس أو لأثر ابن عباس الذي بين يدينا، وهكذا أثر ابن مسعود، وهو أن الصبي لا يأم حتى يحتلم. وهذا القول هو مذهب الجمهور، هو مذهب الإمام مالك، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمهم، وكلهم يقولون بهذا، هو مذهب جمهور الأئمة لما روي عن بعض الصحابة وفقهاء الصحابة النهي عن إمامة الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ. وأيضا يعلل أهل العلم بعلل أخرى بأدلة نظرية، منها أن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 ثم ذكر منهم الصبي حتى يبلغ. وأيضا مما عللوا به واحتجوا به كذلك يقولون إن الصبي لا يؤمن مع إمامته الإخلال في شرائط الصلاة أو في أركانها أو في واجباتها، فحينئذ لا تصح إمامته. ومما أيضا يستدلون به أن إمامة الصبي أن صلاة الصبي تعد في حقه نفلا وليست فرضا، لأنه قد رفع عنه القلم، رفع عنه التكليف، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، فالصلاة في حقه تعد نفلا وليست فرضا. وهذا يؤدي إذا أما الناس في فريضة يؤدي إلى اختلاف النية، فتكون نيته في الصلاة نية النافلة ونية المأمومين الفريضة، واختلاف النية يؤثر في الصلاة، على قول من قال بأن الاختلاف فيها يؤثر في الصلاة، مستدلين بحديث أبي هريرة السالف: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فقالوا: من صور الاختلاف عليه اختلاف النية. كل هذه أدلة يستدل بها من قال بأن إمامة الصبي ليست صحيحة، وهذا القول إنما هو في حق إمامته في صلاة الفريضة، إذا أما بقوم في صلاة الفريضة، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم في هذه المسألة رحمهم الله. وأجابوا عن قصة عمرو في إمامته بقومه، قالوا إن هذه القصة إنما وقعت عن اجتهاد من قومه، وكانوا حديث عهد بإسلام، فربما خفيت عليهم أحكام الدين وشرائع الدين، بدليل أن فقهاء الصحابة نهوا أن يؤم الصبي الناس حتى يبلغ، فدل هذا على أن هذه المسألة خفيت عليهم، ذلك أنهم كانوا حديث عهد بإسلام، فيحمل هذا على أنه اجتهاد منهم، قد قابل، وهذا الاجتهاد قابل النهي عنهم من فقهاء الصحابة، فلا عبرة به حينئذ. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا في غيره أنه أقرهم على هذا، ذلك أنهم كانوا في حي بعيد عن المدينة، فعدم ذكر الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومخالفة هذا لقول كبار الصحابة دليل على أنه إنما على أنهم إنما اجتهدوا وخالفوا ما عليه كبار الصحابة وفقهاؤهم، هكذا قال بعض أهل العلم في جواب عن هذا الحديث. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى أن إمامة الصبي في الفرض إن كان مميزا تصح وتصح الصلاة خلفه، مستدلين بهذه القصة لأن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه ولا إشكال فيها، فإن عند الشيخين كما ترى، فإن هذه القصة عند مسلم في الصحيح كما ترى. وأجابوا عن الجواب عنها عن من أجاب عنها، قالوا إن الجواب عنها بأن النبي لم ينقل عنه أنه أقرها إنما هو جواب ضعيف، فإن هذه القصة وقعت في زمن الوحي في وقت ينزل فيه الوحي، وذلك الزمن هو زمن التشريع هو زمن البيان، ويبعد بل يستحيل من الشارع الحكيم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت إمامة الصبي المميز غير صحيحة لا أنزل الله فيها شيئا جل وعلا، ذلك أن الوقت وقت تشريع ووقت بيان، فالقول بأن النبي لم يقر هذا قول ضعيف، وهذا هو الصواب في هذه المسألة أن إمامة الصبي إن كان مميزا هذا إن كان مميزا، أما إن كان صغيرا لا يقل، لا، الكلام هنا عندهم والخلاف بينهم في الصبي المميز الذي يعرف ويفهم ويعقل، وهذا في الغالب يكون في من بلغ السادسة فما فوقها، فإن كان يعقل ويفهم ويعرف هذا تصح إمامته للبالغين ولا إشكال والحمد لله. وأما التعليل باختلاف النية فهذا تعليل ضعيف، فإنه تقدم أن أهل العلم اختلفوا في مسألة الاختلاف في حديث أبي هريرة فلا تختلفوا عليه، وقالوا إن المراد بالنهي عن الاختلاف عليه هو الاختلاف في الأفعال الظاهرة وليس المراد هو الاختلاف بالنية الباطنة، فلو صلى إمام مأموم خلف إمام والإمام يصلي نافلة صحت صلاته ولا إشكال، فهذا يرد عليه بهذا. فالمقصود أن هذه هي مسألة هذا الحديث في الصبي البالغ في إمامة الصبي الذي يعد مميزا إذا أما أناسا بالغين في الفريضة. أما في النافلة فالجمهور على أنها تصح صلاته لأن النافلة مما يحصل فيها التسامح، فالجمهور جمهور أهل العلم أن صلاته صحيحة في النافلة كان يصلي بهم صلاة التراويح مثلا أو صلاة الاستسقاء أو نحو ذلك، الكلام بينهم إنما هو في الفريضة. واختلفت الرواية عن الإمام الشافعي رحمه الله في صحة إمامته في صلاة الجمعة، تقدم أن الإمام أبا عبد الله الشافعي قال بصحة صلاة الصبي المميز وصحة إمامته، لكن اختلفت الرواية عنه في إمامته في صلاة الجمعة هل تصح أم لا، فمذهبه القديم أنها لا تصح معللا بأن الجمعة يشترط لها العدد يشترط لها عدد معين، فقال كذلك يقاس عليه الكمال في الإمام فيشترط للإمام أن يكون كاملا والصبي ليس كاملا ليس من أهل الكمال. والرواية الأخرى عنه وهي التي تعد صحيحة في مذهبه فيما حكاه النووي وغيره هي أنها تصح أيضا قياسا على صحة صلاته في بقية الفروض، فكما أن إمامته في سائر الفروض تصح كذلك في صلاة الجمعة سواء بسواء، وهذا هو الأظهر أن من صحح صلاة إمامته في الفرض فإنه يلزمه من ذلك تصحيح إمامته في الجمعة لأنها فرض داخلة في مسمى الفروض، والقول باشتراط العدد لا صلة له بكمال الإمام، فهذه مسألة وتلك مسألة أخرى. فالمقصود أن هذه هي مسألة هذا الحديث أن الأئمة اختلفوا فيها على قولين، إمامة الصبي البالغ الصبي المميز اختلفوا فيها على قولين، منهم من قال إن إمامته لا تصح وعلى هذا فصلاتهم باطلة خلفه، ومنهم من قال إن إمامته صحيحة وهذا هو الصواب. أما أن يؤم صبيانا مثله فلا خلاف بينهم في صحة ذلك لأنهم هو وهم سواء، لأن الصلاة في حقهم كلهم تعد نافلة ولأن كل واحد منهم قد رفع عنه القلم فلا تكليف عليه. الكلام هنا الخلاف إنما هو في حق إمامة الصبي في البالغين أو في صبيان ومعهم عدد بالغون، أما إن كان يؤم صبيانا مثله لا خلاف بينهم في صحة هذا والحمد لله.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع الصحيح: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. قال الكرماني: الواو بمعنى مع، كأنه قال باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات.
نعم، يعني الواو في قوله والركوع لأنه عطفها، فهذا عطف بمعنى مع، يعني كأنه أراد أن تكون هذه حالية، أي أنه يخفف القراءة في حال كونه يتم بقية أركان الصلاة وهي الركوع والسجود. فهنا الواو هنا تفيد المعية، والمعنى أنها تشبه الجملة الحالية، وهذا من دقة صنيع البخاري وفقه رحمه الله في تراجمه. نعم، والكرماني هو صاحب الشرح، له شرح على البخاري يسمى الكواكب الدراري، مشهور وهو من فقهاء الشافعية. نعم،
فهو تفسير لقوله في الحديث فليتجوز، لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدي إلى فساد الصلاة. قال ابن المنير وتبعه ابن رشيد وغيره: خص التخفيف في الترجمة بالقيام، مع أن لفظ الحديث أعم، حيث قال فليتجوز، لأن الذي يطول في الغالب إنما هو القيام، وما عداه لا يشق إتمامه على أحد. وكأنه حمل حديث الباب على قصة معاذ رضي الله عنه، فإن الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة. انتهى ملخصا. والذي يظهر لي أن البخاري رحمه الله أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته، وأما قصة معاذ رضي الله عنه فمغايرة لحديث الباب، لأن قصة معاذ رضي الله عنه كانت في العشاء، وكان الإمام فيها معاذ رضي الله عنه، وكانت في مسجد بني سلمة، وهذه كانت في الصبح، وكانت في مسجد قباء. ووهم من
نعم، يعني أراد أن يتعقب من قال بأن البخاري حين خص التخفيف خص القراءة في الترجمة بالتخفيف إنما اعتمد في هذا على قصة معاذ في حديث جابر. قصة معاذ في حديث جابر فيها ذكر سبب النهي، وهو أنه كان استفتح بهم سورة البقرة. قال فهذا هو اعتماد البخاري في اقتصاره على القراءة. وتعقبه الحافظ تعقب من قال بهذا القول بأن مراد البخاري ليس هذا، البخاري إنما اعتمد في هذا على بعض ألفاظ الحديث، وهو كذلك، فإنه جاء في بعض الألفاظ عند أبي يعلى وغيرها أنه قال استفتح بهم سورة كذا، يشير إلى سورة طويلة. فهذا هو اعتماد رحمه الله، اعتماد على قصة الحديث نفسه، لكن ليست عند البخاري هذه القصة. البخاري خرجه بلفظه المرفوع دون حكاية القصة. القصة جاءت في موضع آخر عند أبي يعلى وعند غيره، وذكر فيها الراوي أن الإمام استفتح بهم سورة طويلة، فكأن البخاري رحمه اعتمد في هذا اعتمد على هذا في ترجمته، وليس على قصة حديث معاذ، وهذا هو الأولى. نعم، وهذه من التعقبات الجيدة. نعم،
قال رحمه الله: ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ رضي الله عنه، بل المراد به أبي بن كعب رضي الله عنه، كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية وهو بالجيم، عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بأهل قباء، فاستفتح سورة طويلة، فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة، فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته، فغضب أبي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام، وأتى الغلام يشكو أبيا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: إن منكم منفرين، فإذا صليتم فأوجزوا، فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. فأبان هذا الحديث أن المراد بقوله في حديث الباب مما يطيل بنا فلان أي في القراءة، واستفيد منه أيضا تسمية الإمام وبأي موضع كان. وفي الطبراني من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه من أمنا فليتم الركوع والسجود. وفي قول ابن المنير إن الركوع والسجود لا يشق إتمامهما نظر، فإنه إن أراد أقل ما يطلق عليه اسم تمام فذاك لا بد منه، وإن أراد غاية التمام فقد يشق. فسيأتي حديث البراء رضي الله عنه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء. قوله حدثنا زهير هو ابن معاوية الجعفي، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم، وأبو مسعود والأنصاري البدري رضي الله عنه، والإسناد كله كوفيون.
نعم، يعني هذا من لطائف الإسناد. نعم.
قوله أن رجلا لم أقف على اسمه، ووهم من زعم أنه حزم ابن أبي بن كعب لأن قصته كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب. قوله إني لا أتأخر عن صلاة الغداء أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل. وفي رواية ابن المبارك في الأحكام وإن والله إني لا أتأخر بزيادة القسم، وفيه جواز مثل ذلك لأنه لم ينكر عليه. وتقدم في كتاب العلم في باب الغضب في العلم بلفظ إني لا أكاد أدرك الصلاة، وتقدم توجيهه.
نعم، هذا اللفظ رواه بهذا اللفظ إني لا أكاد أدرك الصلاة، رواه بهذا اللفظ محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري قال إني لا أكاد أدرك الصلاة. ويشكل هذا اللفظ على اللفظ الآخر قال إني لا أتأخر عن الصلاة مما يطيل بنا. فإن من لازم التطويل هو إدراك الصلاة لا عدم الإدراك. من لازم تطويل الإمام للصلاة هو إدراكها وليس عدم إدراكها. وهنا قال إني لا أدرك الصلاة، فأجاب عنه القاضي عياض أو غيره رحمه الله بأن هذا اللفظ يحتمل أن يكون وقع فيه شيء من التصحيف، والمعنى أنه قال إني لا أترك الصلاة بدل لا أدرك، فربما تصحف على بعض الرواة فقال لا أدرك، والمعنى أنه قال إني لا أترك أي لأجل الإطالة، فيستقيم المعنى حينئذ بهذا. وهو متعقب على كل، لأن دعوة التصحيف تحتاج إلى نظر شيء من ركعات الصلاة، المعنى أنه كان لا يدرك شيئا من ركعاتها، فكأن الراوي يعني محمد بن كثير رواه على المعنى البعيد، هذا هو أولى ما يفسر به هذا اللفظ. والقول بأنه وقع فيه شيء من التصحيف هذا فيه بعد، فإن دعوة التصحيف تحتاج إلى مزيد من التأكد والضبط، وليس فيها ما يدل على التصحيف. نعم.
قال رحمه الله ويحتمل أيضا أن يكون المراد أن الذي ألفه من تطويله اقتضى له أن يتشاغل عن المجيء في أول الوقت وثوقا بتطويله، بخلاف ما إذا لم يكن يطول فإنه كان يحتاج إلى المبادرة إليه أول الوقت، وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض شغله ثم يتوجه فيصادف أنه تارة يدركه وتارة لا يدركه.
نعم، وهذا هو الذي يدل له المعنى، النور إذا علم من حال الإمام أنه يطيل يتأخر، فربما أدى هذا التأخر منه إلى فوات ركعة أو نحو ذلك، فهذا معنى قوله إني لا أدرك الصلاة أي لا أدرك شيئا منها، فظهر من هذا أن قول بالتصحيف فيه نظر. نعم.
فلذلك قال لا أكاد أدرك مما يطول بنا أي بسبب تطويله، واستدل به على تسمية الصبح بذلك. ووقع في رواية سفيان الآتية قريبة عن الصلاة في الفجر، وإنما خصها بالذكر لأنها تطول فيها القراءة غالبا.
نعم، وهذا أيضا ما يؤيد القول بأن الضابط في التخفيف هو فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح، وهذه هي السنة. الله قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فسماه الله قرآنا، سمى صلاة الصبح قرآنا لأن القراءة فيها تطول، فلو خفف وقرأ فيها بقصار السور أصبح يخالف السنة. فالضابط هنا في التخفيف هو الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في صلاته لعموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ففي صلاة ربما كان التطويل وهي الإطالة النسبية هو الموافق لحالها، وهو في حق صلاة أخرى يعد تطويلا، فقراءة سورة مثلا من طوال المفصل في صلاة الصبح تعد تطويلا في صلاة المغرب، فإذا كل صلاة بحسبها. وإذا علم الإمام من حال المأمومين ما يقتضي ترك هذا له، يشرع له لفعله صلى الله عليه وسلم حين سمع بكاء ذلك الصبي، فإنه كان يدخل في صلاة يريد الإطالة يعني بحسبها، فإذا سمع هذا البكاء فإنه يتجوز، قال فإني أتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. فكذلك هذا أيضا إذا سمع ما أو علم عذرا لإمام لمأموم فحينئذ يقتدي بأضعف هؤلاء، والحمد لله، ولا يقول أنا سأتبع السنة، لا، هنا عندك عذر علمته واقتضى المقام وأن تراعي أضعف هؤلاء. النبي قال لعثمان أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، يعني انظر حال أضعافهم، فإذا علمت أثناء الصلاة بعذر لمأموم تعين عليك حينئذ مراعاة هذا العذر، والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله وإنما خصها بالذكر لأنها تطول فيها القراءة غالبا، ولأن الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها. قوله أشد بالنصب، وهو نعت لمصدر محذوف أي غضبا أشد، وسببه إما لمخالفة الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه، كذا قاله ابن دقيق العيد. وتعقبه تلميذه أبو الفتح اليعمري بأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك، قال ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكونوا من سماعه على بال، لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله. وأقول هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب.
والصواب أنه لأجل أنه غضب عليه الصلاة والسلام لأن في هذا تنفيرا عن الصلاة، تنفيرا عن عبادة أوجبها الله على عباده، كما هو لفظ من حديث أبي مسعود قال إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، وفي لفظ حديث وفي حديث جابر في قصة معاذ قال أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، فهذا هو سبب غضبه صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا التطويل، لأن هذا التطويل ربما أفضى إلى ترك الصلاة، ربما أفضى ببعض المأمومين إلى تخلف عن صلاة الجماعة، أو ربما عياذا بالله ترك الصلاة في الكلية، فحينئذ أصبح هذا سببا للبعد عن أمر شرعه الله جل وعلا وأوجبه على عباده، فهذا هو سبب غضبه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله أما كونه أشد فالاحتمال الثاني أوجه ولا يرد عليه التعقب المذكور. قوله إن منكم منفرين فيه تفسير المراد بالفتنة في قوله في حديث معاذ أفتان أنت، ويحتمل أن تكون قصة أبي هذه بعد قصة معاذ، فلهذا أتى بصيغة الجمع. وفي قصة معاذ رضي الله عنه واجهه وحده بخطاب، وكذا ذكر في هذا الغضب ولم يذكره في قصة معاذ، وبهذا يتوجه الاحتمال الأول لابن دقيق العيد. قوله فأيكم ما صلى ما زائدة، ووقع في رواية سفيان فمن أما الناس. قوله فليخفف، قال ابن دقيق العيد التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين. قال وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك، لأن رغبة الصحابة رضي الله عنهم في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا.
نعم، يعني هذا هو أحد الأقوال في ضابط التخفيف كما تقدم بيانه قبل قليل في اللقاء في شرح الكتاب. منهم من قال إن الأمر بالتخفيف ليس له ضابط، إنما هو أمر نسبي، فربما كان عند قوم هذا التخفيف تطويلا كما هو الحال عند الكسالى، مهما خفف الإمام فهم يقولون قد طول، وربما لو اقتصر على الفاتحة يعتبرون تطويلا، فقال هو أمر نسبي إنما يرجع فيه إلى حال الناس. ومنهم من قال إن الضابط فيه هو أدنى الكمال فيما أشار إليه المصنف، وهذا هو مذهب الشافعي، أدنى الكمال كان يسبح ثلاثا في الركوع ثلاثا في السجود ونحو ذلك في بقية أجزاء الصلاة. ومنهم من قال إنه يقتدي بأضعف من خلفه لحديث عثمان أنت إمام واقتدي بأضعفهم. ومنهم من قال الضابط هو الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالناس، وهذا هو الذي تدل له النصوص, النصوص الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم, ولا ينافي كما تقدم, لا ينافي هذا القول بالاقتداء بأضعف الناس, فإن من لازم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تقتدي بأضعف الناس فيما لو علمت حال أحدهم, لأنك بهذا تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله, فإنه اقتدى بتلك المرأة الضعيفة عندما بكى صبيها فخفف الصلاة لأجلها, فرعى هذا العذر عليه الصلاة والسلام, فاقتدى في صلاته بأضعفهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: قلت: وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم. إسناده حسن وأصله في مسلم.
أنت إمام قومك
واقدر القوم بأضعفهم.
لا, واقتدي بأضعفهم. اقتدنا واقتدي بأضعفهم. هذا هو قول أهل الظاهر في هذا, ورجحه الحافظ كما ترى ابن حجر رحمه الله, وهو جيد, لكن هذا لا ينافي القول بأن الضابط هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم, بل هو من لازمه كما ذكرت لكم قبل قليل, فإنك إذا اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته, فإذا علمت من حال أحد المأمومين أنه قد عذر بعذر لا يحتمل الإطالة, فإنك تخفف لأجل هذا اقتداء بالنبي لفعله, فإن النبي كما ترى في قصة هذه الصبي قال: إني لا أدخل في صلاتي وأنا أريد إطالتها, فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. فهذا فيه دلالة على أن الإمام يراعي حال أضعف المأمومين, والنبي يراعى, فأنت حين تسير على طريقته تكون مقتديا به صلى الله عليه وسلم, فلا تنافي حينئذ بين القولين, لا تنافي بينهما. نعم.
قوله: فإن فيهم, في رواية سفيان: فإن خلفه, وهو تعليل الأمر المذكور, ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل. وقد قدمت ما يرد عليه في الباب الذي قبله من إمكان مجيء من يتصف بإحداها. وقال اليعمري:
أو أنه ربما طرأ هذا العذر في أثناء الصلاة وهو لا يعلم, لا مانع يقع, قد يطرأ عليه العذر حال الصلاة كأن يكون حاقنا أو حاقبا, هذا عذر, أو يصاب بشيء من الأمراض التي تعتريه أثناء الصلاة, كل هذه أعذار تطرأ عليه أثناء الصلاة وهو لا يعلم, فيقولون في هذا العلة مستديمة, العلة في مثل هذه الحال مستديمة, فإن المأمومين لا يخلو أحدهم من عذر يعذر به, سواء كان العذر مرافقا له قبل الصلاة دائما معه كالمرض ونحوه, أو كان قد طرأ عليه في أثناء الصلاة, كان يكون حاقبا أو حاقنا أو يغشاه شيء من الأمراض التي يفجأ بها أو نحو ذلك, كلها أعذار يعذر بها المسلم في صلاته. نعم.
قال رحمه الله: وقال اليعمري: الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة, فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا. قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر وعلل بالمشقة, وهو مع ذلك يشرع ولو لم يشق عملا بالغالب, لأنه لا يدري ما يطرأ عليه, وهناك ذلك.
نعم, هو هذا الذي ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله ورجح هذا, لكن الذي عليه أحمد المشهور عن أصحابه أنهم مفرقون, قال: إن كان يصلي بقوم يرغبون التطويل أو يعلم من حالهم أنه لا يشق عليهم التطويل له أن يطيل ولا يكره له, وهذا أيضا هو قول الشافعي أو مذهب الإمام الشافعي, والصواب أن الحكم عام, لأنه لا يدري ما يطرأ للناس خلفه, لا يدري ما يطرأ لهم. نعم.
قوله: الضعيف والكبير, كذا للأكثر, ووقع في رواية سفيان في العلم: فإن فيهم المريض والضعيف, وكأن المراد بالضعيف هنا المريض, وهناك من يكون ضعيفا في خلقته كالنحيف والمسن, وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد قول فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله:
بارك الله فيك, شكر الله, جزاكم الله, لعلنا نقتصر على هذا في في هذا اللقاء، ولعلنا في الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذا اليوم نأتي على مفردات هذا الحديث ونأتي على ما يتعلق بفروع مسألته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.